والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بلغ بنا الكلام إلى حجية الدليل العقلي القطعي، وذكرنا بأن هذا المطلب هو محور النزاع بين الأصوليين والأخباريين، حيث ذهب الأخباريون إلى سلب حجية القطع عن القطع الطريقي وعن كاشفيته، وهذا لأول وهلة مما يمنع منه البرهان، إذ أن القاطع الطريقي هو عبارة عن عين الكاشفية عن الواقع، فالقول بعدم حجيته مع أن القاطع لا يرى إلا الواقع لازمه الجمع بين الضدين واقعا أو النقيضين، أو الجمع بين المتناقضين في نظر القاطع على أقل تقديرين، إذ أن معنى كونه قاطعا مثلا بوجوب الصلاة يعني أن الواقع انكشف له، وأن الواقع هو وجوب الصلاة، فبعد ذلك قول الشارع له بأن قطعك ليس بحجتين وأن الصلاة ليس بواجبتين لازمه اجتماع المتناقضين بنظره، أن الواقع وجوب الصلاة والواقع عدم وجوب الصلاة، وهذا غير معقول. فالنهي عن القاطع الطريقي إذا حصل من دليل العقل لازمه المحذور المتقدم. لذلك اضطر المحقق النائيني كما ذكرنا أن يخرج هذا القول تخريجا علميا فنيا، فذكر بأن القطع الطريقي يحول إلى قطع موضوعي، والقطع الموضوعي بل يمكن التصرف فيه من قبل الشارع، القطع الطريقي لا يمكن أن يتصرف فيه الشارع، إذ القطع بما هو كاشف عن الواقع لا يمكن للشارع أن يقول هذا ليس بكاشف، والحال أنه كاشف عن الواقع. وأما القطع بما هو جزء الموضوع، بما هو موضوع للحكم، لا بما هو كاشف بغض النظر عن كاشفيته، بما هو جزء الموضوع للحكم بإمكان الشارع أن يقيده، فيقول بأن القطع إذا كان حاصلا عن طريق الدليل النقلي فهو حجة، وإذا كان حاصلا عن طريق الدليل العقلي فليس بحجة. وبعبارة أخرى، القاطع بما هو كاشف عن الجعل لا يمكن أن يتصرف فيه الشارع، بما هو كاشف عن الجعل يعني القطع الطريقي لا يمكن أن يتصرف به الشارع، ولكن القطع بما هو مثبت للمجعول، القطع بما هو جزء لتحقق المجعول، القطع بما هو جزء موضوع المجعول، هذا يمكن أن يتصرف به الشارع، فيقول بأن القطع الدخيل في تحقق المجعول يعني في فعلية الحكم هو خصوص القطع الحاصل عن طريق النقل، وأما القطع الحاصل عن طريق العقل فإنه لا يوجب فعلية الحكم، لا يقول بأنه لا يكشف عن الواقع، لا يتصرف في القطع بما هو طريقه، لا يقول بأنه ليس بكاشف عن الواقع، يقول القطع بما هو موضوع لفعلية الحكم، بما هو موضوع للمجهول هو خصوص هذا النحو من القطع، وأما ذاك النحو من القطع فإنه لا يوجب فعلية الحكم، هذا لا مانع تمام. وقلنا بأن هذا البيان الذي أفاده المحقق النائيني قدس الله نفسه تلاحظ عليه ملاحظتان، الملاحظة الأولى تقدمت، وأما الملاحظة الثانية فحاصلها أنه حتى لو سلمنا معك يا شيخنا النائيني بأن القطع الطريقي يمكن تحويله إلى قطع موضوعي وبذلك تنحل الإشكالية، فللشارع أن يقول بعد أن حول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي أن خصوص القطع الحجة هو القطع الحاصل عن طريق الكتاب والسنة، وأما القطع الحاصل عن طريق العقل فإنه غير دخيل في فعلية الحكم. لو سلمنا معك بأن هذا يعالج الإشكالية، إلا أن هذا أخص من المدعى. لماذا أخص من المدعى؟ لأن مدعى الأخباريين أن القطع الحاصل عن طريق العقل ليس بحجتين بلا فرق في مقام إثبات الحكم أو نفي الحكم، تمام أم لا؟ وأنت غاية ما يقتضيه هذه البرمجة الجديدة لمدعى الأخباريين حل الإشكالية في مقام إثبات الحكم، وأما مقام نفي الحكم فإن الإشكالية لا تنحل. لماذا؟ لأن نفي الحكم إذا كان يعتمد على الدليل القطعي العقلي كما هو الحال مثلا في مسألة باب الترتب، لو قلنا بأن الترتب مستحيل كما هو رأي الشيخ الأعظم الأنصاري ورأي المحقق الآخر في الكفاية أن الترتب محال تمام، معنى أن الترتب محال يعني ماذا؟ صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية يقول الترتب كما مر علينا هو عبارة عن أي شيء؟ هو عبارة عن وجود أمرين فعليين متزاحمين لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما في مقام الامتثال، فحينئذ يقدم الأهم على ماذا؟ على المهم، ولكن في صورة عصيان الأهم يكون الأمر بالمهم ماذا؟ فعليا، يكون الأمر بالمهم فعليا في صورة عصيان الأهم، هذا هو معنى الترتب. من أنكر الترتب كصاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول لو صار الأمر، هذا مر علينا في بحث الترتب، لو صار الأمر بالمهم فعليا في صورة عصيان الأهم للزم من ذلك الأمر بالضدين. ماذا؟ لأن الأمر بالأهم في صورة العصيان يسقط أو لا يسقط؟ لا يسقط. لماذا يسقط؟ الأمر بالأهم في صورة عصيان المكلف له يسقط عن المكلف؟ ما دام موضوعه محققا لا يسقط، ما دام موضوعه محققا لا يسقط عن المكلف. الآن لو أراد لو بنى المكلف على عدم صلاة المغرب بناؤه على العصيان يسقط الأمر عنه؟ كلا، لا يسقط بالعصيان بل يبقى الأمر فاعلا كما هو. فحينئذ إذا قلنا بأن الأمر بالمهم يكون فعليا والأمر بالأهم أيضا ماذا؟ يكون فعليا حتى مع العصيان، يلزم الأمر بالضدين، يلزم أمر المكلف بالإزالة وأمره بالصلاة في آن واحد، والأمر بالضدين ماذا؟ محالون. فمن هنا نقطع بالبرهان العقلي القطعي، بالدليل العقلي القطعي نقطع بماذا؟ نقطع بأن الأمر بالمهم ليس فعليا، لأنه لو كان فعليا ولو على نحو الترتب للزم هذا المحذور، فلا بد أن نلتزم بأن الأمر بالمهم ليس فعليا. تمام؟ هنا ما الذي ترتب على هذا الدليل العقلي القطعي الذي ترتب نفي الحكم عن إثبات الحكم؟ ترتب نفي الحكم، ترتب على الدليل العقلي القطعي نفي الحكم لا إثبات الحكم. نفينا الحكم والأمر بالمهم، هذا الذي توصلنا إليه. تمام أم لا؟ فحينئذ نحن في هذا المقام توصلنا إلى نفي حكم شرعي بواسطة ماذا؟ دليل عقلي قطعي. تمام؟ خب، بعد ذلك نقول في هذا المقام هل يمكن إلغاء الحجية عن هذا الدليل القطعي أم لا؟ نقول لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن المكلف بحسب الفرض قاطع من خلال الدليل العقلي القطعي ماذا؟ بعدم الحكم، بنفي الحكم. تمام؟ لو قلنا بأن هذا القطع ليس بحجة، تمام؟ يعني ماذا؟ يعني أن الشارع يمكن أن يأمر بالصلاة، يمكن أن يأمر بالصلاة، ملتفتين؟ معنى أن الدليل العقلي القطعي ليس بحجة الذي قام على نفي الأمر بالصلاة، معنى أنه ليس بحجة يعني أن الشارع يمكن ماذا؟ أن يأمر بالصلاة. فإذا أمر الشارع حينئذ بالصلاة لازم ذلك ماذا؟ لازم ذلك وقوع المستحيل بنظر العقل، لازم ذلك وقوع المستحيل بنظر العقل. لماذا؟ لأن الفرض بأن البرهان العقلي القطعي بناء على استحالة الترتب وأن الترتب يؤدي إلى الجمع بين الضدين توصل ماذا؟ توصل إلى نفي الحكم. فحينئذ إذا أثبتنا له الحكم معنى ذلك أن الشارع يكلف المكلف بالمستحيل، يكلف المكلف بالجمع بين الضدين وهو محاله. تفتهم؟ فهذا يعني أن الإشكالية تبقى على حالها في موارد ماذا؟ نفي الحكم، ومسألة تحويل القطع الطريقي إلى قطع موضوعي في مقام نفي الحكم لا تجري شيئا. فهذا التخريج يفيد الأخباريين على فرض تماميته، يفيد الأخباريين في مقام إثبات الحكم، وأما في مقام نفي الحكم فلا يفيدهم شيئا. حينئذ نقول إذا كان لا يفيدهم في مقام نفي الحكم، العقل الدليل العقلي القطعي إذا كان حجة في مقام نفي الحكم ولا يمكن نفي الحجية عنه، فكذلك في مقام إثبات الحكم لا موجب لنفي الحجية عنه. وبعبارة أخرى نقول بأنه لو ثبت أن الدليل القطعي حجة في الجملة كان هذا كافٍ لإثبات حجية الدليل القطعي العقلي، فنفي الحجية عنه مطلقا بغير وجه. صار معلوما؟ ها شيخنا؟
أنا أجاب على إذن على بعض المباني على مبنى لا يرى الترتب،
هذا الجواب من باب المثال شيخنا، هذا من باب المثال لا من باب الحاصل. نحن نقول لو قام الدليل القطعي على نفي الحكم كان ذلك عن طريق الترتب أو عن طريق غيره، وإنما ذكرنا الترتب كمثال للقضية العقلية القطعية ليس إلا، فلا يقال بأن هذا مبنائي يختلف على اختلاف المباني، هذا الاختلاف يبقى صغرويا لا يضر بأصل الكبرى. الكبرى هي أن العقل دليل العقلية القطعي إذا قام على نفي حكمين فإن حينئذ فإن نفي الحجية عن هذا القاطع معناه ماذا؟ معناه التكليف بالمستحيل، وهذا محال سواء ذلك من خلال قضية ترتب أو غيرها من قضايا الأفكار. صار واضحا. وبهذا تم الكلام حول أن الدليل العقلي القطعي لا يمكن سلب الحجية عنه، وما أفيد في كلام مشائخنا الأخباريين قدس الله أسرارهم إن كان على ظاهره فجوابه واضح أن التفكيك بين القطع وحجيته غير معقول، وإن كان على تصوير المحقق النائيني قدس الله نفسه فيرد عليه الملاحظتان اللتان أفادهما السيد الشهيد. ولكن أعلام الأخباريين قدس الله نفسه في مقام الاستدلال على نفي الحجية عن دليل العقل لم يكتفوا بهذا المقدار، بل استدلوا بعدة من الروايات الناهية عن العمل بدليل العقل، وهذه الروايات طوائف كثيرة جدا ذكر منها السيد الشهيد ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دل من الأخبار على أن دين الله لا يصاب بالعقول، والطائفة الثانية وهذه دلالتها لا تحتاج إلى توضيح، والطائفة الثانية ما دل على أن الإسلام قد بني على خمسين، ومن هذه الخمس الولاية، وما نودي بشيء كما نودي بالولاية. فإن هذه الطائفة من الروايات تدل على ماذا؟ تدل على أن ما جاء من غير طريق ولاية أهل البيت عليهم السلام فلا عبرة به، وإنما المدار على ما جاء من طريقهم، بني الإسلام على خمس، واحدة من هذه الخمس هي الولاية، فما جاء من غير الولاية فهو ليس بداخل في هذا البناء، فهو ليس بداخل في هذا البناء. والطائفة الثالثة من الروايات ما دل على النهي عن القياس، فإن السنة إذا قيست محقت فيه. والجواب عن هذه الطوائف، أما بالنسبة إلى الطائفة الأخيرة، أما بالنسبة عفوا إلى الطائفة الدالة على أنه ما بني على أن الإسلام بني على خمسين وما نودي بشيء كما نودي بالولاية، فهذه الطائفة غاية ما تدل عليه تدل على أن الإسلام لا يقبل من الإنسان إلا بولاية أهل البيت، كما أن الإسلام لا يتم إلا بالصلاة والصيام والحج والزكاة، كذلك لا يتم إلا بولاية أهل البيت عليهم السلام، وهذا أجنبي عما نحن فيه لا علاقة له به، فإن لا علاقة لنا لا علاقة له بما نحن فيه. لماذا؟ لأنه لا تنافي بين الأخذ بالبرهان العقلي القطعي وبين ماذا؟ وبين الإذعان بإمامة أهل البيت عليهم السلام وبما جاء عنهم، إذ أننا لسنا نرجح حكم العقل على أقوالهم عليهم السلام حتى يقال بأن هذا يتنافى مع هذا، بل نقول بأنه في المورد الذي نفتقد كتابا وسنتان ولم يصلنا شيء من طريق الكتاب والسنة، وقام عندنا دليل قطعي عقلي على جعل شرعي فإننا نتمسك به، فلا تنافي بين هذا وهذا. وبعبارة أخرى هذا تم. وأما بالنسبة إلى الطائفة الأولى وهي إن دين الله لا يصاب بالعقول. فيقول السيد الشهيد قدس الله نفسه، وهذا بإمكانكم متابعته، أننا لو راجعنا الروايات الواردة بهذا التعبير لوجدنا بأن كل هذه الروايات صادرة في مقام النهي عن القياس والاستحسانات العقلية التي كان يعمل بها ماذا؟ يعمل بها أبناء العامة. فالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عندما كانوا في مقام المناظرة والاحتجاج مع من يعمل بالقياس ومن يعمل بالرأي كانوا يخاطبونهم بهذا الخطاب، إن دين الله لا يصاب بالعقول. فهذه الروايات إذن بمناسبة صدورها، بقرينة صدورها، ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى النهي عن الدليل العقلي الظني لا عن الدليل العقلي القطعي، إذ أن محور النزاع بين المخالفين وبين أهل البيت هو ماذا؟ هو العمل بالدليل العقلي الظني. فكان المخالفون يعملون به، يأخذون بالقياس، يأخذون بالاستحسان، وكان أهل البيت ينددون بهم بأمثال هذه الروايات. وأما بالنسبة إلى الطائفة الثالثة وهي إن السنة إذا قيست محق الدين. خب، أولا قد يقال بأن هذه الروايات ناظرة إلى مسألة القياس الذي هو ماذا؟ دليل عقلي ماذا؟ ظني. ثم على فرض التجاوز عن هذا يقال بأن هذه الروايات غاية ما يستفاد منها النهي عن الرجوع إلى الأدلة العقلية قبل الرجوع إلى ماذا؟ إلى القرآن والسنة. لماذا؟ لأنه قد يوجد في القرآن والسنة ما ينبه على خطأ البرهان العقلي، كما حصل في مسألة ماذا؟ في مسألة هذه الرواية، شنو الرواية التي نحن بصددها؟ رواية أبان الواردة في مسألة قطع الأصابع، فإنه أعمل القياس فيها، ولكنه بعد أن رجع إلى الإمام عليه السلام ألفته الإمام إلى نكتة في البين، هذه النكتة على ضوئها تبين خطأ البرهان الذي اعتمد عليه. فهذه الروايات تقول إذا أعوزت، هذه الروايات غاية ما تدل عليه أنه لا تعولون على العقل ما دام يمكنكم الرجوع إلى الكتاب والسنة. وأما النهي عن العمل بالدليل القطعي مطلقا حتى في مقام إعواز الدليل فهذه الروايات لا تدل عليه. صار معلوما؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: حجية الدليل العقلي. الدليل العقلي إن كان ظنيا كالقياس استحسان مصالح المرسلة فهو بحاجة إلى دليل على حجيته، لأنه ظن والظن ليست له حجية ذاتية، فيحتاج إلى دليل قطعي تنتهي إليه حجيته، ولا دليل على حجية الظنون العقلية. وأما إذا كان قطعيا فهو حجة من أجل حجية القطع، يعني إذا كان الدليل عقلي قطعيا فهو حجة من أجل حجية القطع. ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، فعندنا قطعان: قطع ناشئ من الكتاب والسنة، كما أقطع الآن مثلا بماذا؟ كما أقطع بوجوب الصلاة، هذا قطع ناشئ من الكتاب والسنة. أو أقطع مثلا بوجوب الصيام، أو أقطع بأن صلاة المغرب 3 ركعات، هذه كل هذه الموارد عندي قطع فيها، ولكنه قطع ناشئ من الكتاب والسنة، هذا لا كلام لنا فيه. كلامنا لو كان القطع ناشئا من ماذا؟ من دليل عقلي. مثلا لو فرضنا أن الوضوء لم يقم عليه دليل من الشارع، وبنينا في الأصول على أن مقدمة الواجب واجبة، وثبت لدينا بأن الصلاة تتوقف على ماذا؟ على الوضوء، إلا أنه لم يثبت أن من الشارع أن الوضوء ماذا؟ واجب. الذي ثبت أن الوضوء مقدمة للصلاة فقط، تمام. ونقحنا في علم الأصول أن مقدمة الواجب واجبة، حينئذ يحصل لي قطع بوجوب الوضوء، ولكن من الدليل العقلي لا من القرآن والسنة. هذا هو محور الكلام، لو حصل القطع من الدليل العقلي، تمام. ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. فنحن في هذا المثال، نحن الأصوليين نقول ماذا؟ بحجية هذا الدليل، وأن ما استفدناه منه يصح التعويل عليه في مقام الاستنباط، بينما الأخباري يمنع من ذلك. مو في موارد الظنون شيخنا، قطع خلاص صار عنده قطع هذا الكلام، وهو بظاهره هذا القول غير معقول. لما؟ لأن حجية القطع الطريقي، يعني القطع الكاشف عن الواقع، لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه. مهما كان سببه يعني ماذا؟ يعني سواء كان سببه العاقل أم كان سببه الناقل، لا يعقل التفكير في المناشئ. ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه ثبوتا، مو إثباتا، إثباتا ما يمكن، لكن ثبوتا لا أقل، حتى تصح هذه النظرية في مقام الثبوت والإمكان، وإن كانت هي في مقام الإثبات لا دليل عليها. ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي. فإذا أنت تقول أن القطع الطريقي ما يمكن سلب الحجية والكاشفية عنه، خذ نحوله إلى قطع موضوعي بالنسبة للمجهول، فنقول بأنه يقيد في مثل ما يقيد كل بني موضوع شرعي بقيود معينة، أيضا القطع إذا أخذناه في موضوع الحكم نقيده بقيود معينة. فإن كان من طريق الناقل فإنه حجة، وثبت الحكم صار المجهول فعليا وصار الحكم فعليا، وإن كان من طريق العاقل فإن المجهول غير ثابتين. هذا لا مانع، متى ما قطعت أيها المكلف بالجعل من طريق الناقل تحقق المجهول صار الحكم فعليا، ومتى ما قطعت بالجعل عن طريق العاقل فإن المجهول لا يكون فعليا، من حق الشارع ذلك. لا أقل أن الشارع مثلا، هكذا نتصور، لا أقل أن الشارع يتصور أن الأحكام العقلية دائما ما تخطئ الواقع وإن كانت قطعية عند القاطع، إلا أنها يحتمل أنها تخطئ الواقع، فحفاظا على ملاكاته له أن يضيق دائرة الموضوع، موضوع المجهول. واضح؟ ومن هنا حاول بعض الأعلام وهو المحقق النائمي توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول، فمع القطع العقلي لا حكم، يعني لا حكم مجعول، مو لا حكم جعلي، الفرض أنه قاطع بالجعل، لا حكم مجهول، ليكون القطع منجزا له. صار معلوما. ويرد على ذلك أولا أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، كما تقول يا شيخنا النائمي، القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، يعني يؤخذ قيدا للموضوع، هل هو القطع بالحكم المجعول أو بالجعل؟ خب هو واضح جدا من كلام النائيني قدس الله نفسه أنه قطع بالجعل، هذا واضح، ولكن من أجل بناء الإشكال بناء فنيا على جميع الشقوق لابد من هذا التشقيق، وإلا كلام النائيني واضح في ذلك، والسيد الشهيد أيضا في الحلقة الثانية أوضحه بهذا النحو. هل هو القطع بالحكم المجعول أو بالجعل؟ والأول واضح الاستحالة، أن يكون القطع بالحكم المجعول، أن يؤخذ القطع بالحكم المجعول، بل أن يؤخذ عدم القطع بالحكم المجعول قيدا في موضوع الحكم المجعول، هذا غير معقول. يعني إذا لم تقطع بوجوب الصلاة الفعلي، إذا لم تقطع بوجوب الصلاة الفعلي فإن الصلاة فعلية عليك، كيف يكون؟ والأول واضح الاستحالة، لأن القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، تماما، فكيف يعقل أن يصدق بأنه يساوق انتفاءه؟ القطع بالمجعول يساوق عدم المجعول، وهذا غير معقول. طبعا هو البرهان، طبعا هذه الملاحظة لها تقريبان، أو كلام النائيني أصلا له تقريبان أو أكثر من تقريب. يعني تارة نصور بأن الشارع أخذ الدليل العقلي القطعي في موضوع عدم المجعول، هكذا أخذ الدليل أخذ القطع العقلي قيدا في موضوع عدم الجعل، عدم الفعلية. تارة لا، نتصور أنه أخذ عدم القطع العقلي في موضوع ماذا؟ في موضوع المجعول، لا في موضوع نعكس القضية. هكذا وهكذا في تقريرات السيد الشهيد أوضح المطلبين، طبعا هما يلتقيان بالنتيجة، لكن خب ينبغي التفكيك بينهما حتى تتضح الصورة. في المقام دمج خلط بينهما، الآن يصوروا هكذا الآن يصوروا هكذا، فهذا يكون في بالكم، لأن القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، فكيف يعقل أن يصدق بل بأنه يساوق انتفاءه؟ وأما الثاني الذي هو ماذا؟ الجعل، فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة. يعني هذا في حد ذاته يمكن قبوله، لذلك هو في الحلقة الثانية قبله لم يناقش فيه. وأما الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة، إذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجهول. وقربنا هذا بمثال ماذا إذا تتذكرون يوم أمس؟ أحسنت، الحج والاستطاعة، الحج بل وجوب الحج وفعلية الحج، فقلنا قد يقطع بالحج ولكن ماذا؟ يقطع بعدم الفعلية، فيجتمعان. ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض. ليش خلاف المفروض؟ هذا تطور من الحلقة الثانية للحلقة الثالثة، هذا المقدار هناك لم يذكر، وإنما تم التسليم بذلك المقدار، لأن المفروض، ليش خلاف المفروض؟ لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحر. من وين هذا صار المفروض؟ كيف هذا صار المفروض؟ لأن الفرض أنه قاطع بالجعل، ولا يمكن القطع بالجعل إلا مع ماذا؟ إلا مع القطع بأن تمام ملاكه متحقق، لأن الجعل معلول للملاك، فما دام الملاك يشك في تحققه لا يمكن القطع بالجعل، فببرهان الإن من خلال القطع بالجعل نستكشف أن هنالك قطع بماذا؟ بتمام الملاك. هذا المقدار هنا ما ذكره لا بد من ذكره، لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم. كيف صار مفروض؟ من القطع بالجعل. فكيف يعقل التصديق بإناقة الحكم بقيد آخر؟ يعني ماذا؟ يعني أنت تقول الآن يا مولانا بأنه نقطع بالجعل ونقطع بعدم المجعول. إذا نقطع بالجعل يعني أن تمام الملاك ماذا؟ متحقق بكل قيوده وشرائطه. ونقطع بعدم المجعول يعني أن بعض شرائط الملاك غير متحققة، فكيف نوفق بينهما؟ فكيف يعقل التصديق بإناقة الحكم بقيد آخر الذي هو السبب في عدم تحقق المجعول؟ وبكلمة موجزة، إن المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم، تمام قاطع، فلا يمكن أن يصدق بإناقته يعني الحكم بغير ما قطع عقلا بثبوته. نباء عندي ناقصة. وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ولكن على نحو لا يجزم بأنه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود فيه، فليس هذا القطع حجة في نفسه، بل هو ليس بقطع أصلا، لا يمكن حصول القاطع. هذا مسامحة في التعبير من السيد الشهيد، إذ أن القطع بالحكم إنما هو بعد القطع بتحقق تمام الملاك، وأما ما دام يشك أن تمام الملاك متحقق أو لا، لا يمكن حصول القطع له. لا أنه يقال بلي هكذا، بلي ولكن، وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ولكن على نحو لا يجزم بأنه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود فيه، فليس هذا القطع حجة في نفسه، أصلا ليس بقطع، بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من طريقيا إلى موضوعيا. هذه الملاحظة الأولى. فاخترت أن القطع الذي أخذ عدمه قيدان هو القطع بالمجعول، لازم ذلك الاستحالة. وإن أخذت أيضا بأن القطع الذي أخذ عدمه قيدا والقطع بالجعل، لازم ذلك خلاف المفروض في المقام، فعلى كلا التصويرين لا يتم. شيخنا واضح. وثانيا، إن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم، بل قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى نفيه. هذا دليل أخص من المدعى، ملاحظة أخص من المدعى. هذا من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب بالبيان الذي أوضحناه. فماذا يقال بهذا الشأن؟ يعني وش تقول يا شيخنا النائمين، شلون تعالج المشكلة؟ وهل يفترض أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل عقلي على الرغم من استحالته؟ يستحيل الأمر بالضدين وبعد ذلك الشارع يقول أنا لا أعبأ بهذه الاستحالة، أأمرك بالضدين، يلا أزل النجاسة وصلي معه، لا يمكن. فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول، لا بصورة مباشرة كما هو ظاهر كلمات الأخبارين، ولا بتحويله من القطع الطريقي إلى الموضوعي كما حاول المحقق النائني، ولكن النائني حاول المحاولة تبناها، وإنما أراد أن يوجه كلماتهم فقط، ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت في العمل بالأدلة العقلية وأكدت على عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت، ونحو ذلك من الألسنة. والصحيح أن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى، وإنما هي بصدد أمور أخرى، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية، مثل ماذا؟ إن دين الله لا يصاب بالعقول. وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في صحة العبادة، مثل بني الإسلام. وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية، مثل إن السنة إذا قيست محق الدين، مع أن التوجه إلى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع من الاستدلال القطعي، يعني خرب مقدمات البرهان، كما هو الحال في رواية أبان الواردة في دية أصابع المرأة، حيث قال يأتينا هذا في العراق فنقول ماذا؟ إن الناطق به شيطان، هكذا أبان يقول. سأل الإمام قال لنا أنت وين روح وانفلان وانفلان. وبهذا رواية معلومة عندكم ما نحتاج أن نقرأها. في موارد الاحتمال، في موارد الاحتمال، شوفوا شيخنا الآن نحن هنا عندنا دليل عقلي تمام، وعندنا قرآن وسنة، وبالرجوع إلى السنة يحتمل الخدشة في بعض مقدمات البرهان القطعي، فالقطع ما يتم أساسا، ما يتم الكلام أنه إذا ما كان عندنا قرآن وسنة وتم البرهان فيكون حجة أنه قطع.
في وجود بعض في بعض الأمور الشرعية
إيه؟
يعني
هذا يعني موجود يعني الدليل الشرعي في دون الوصول الى القطع، لذلك ما يؤخذ بالدليل العقلي مع وجود الدليل الشرعي
مع عدم وجوده.
هناك شو اللي صار؟ ما تحقق القطع، فمو تحقق القطع وسلبنا عنه الحجيه، هذا ما يمكن بالبرهان. ما تحقق القطع ثم سلبنا عنه الحجية، اللي يصير في عدم موارد القرآن والسنة يتحقق القطع، فكيف نسلب الحجية عنه حينئذ؟ هذه مشكلة يصير في الفرق بينهم. وبهذا ينتهي الباب في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلة من الحلقة الثالثة. كيف ما كان مزالنا انتهى الكلام في الحلقة الثالثة مباحث الأدلة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه العبارة زين السيد يقول: وإلى المولى سبحانه نبتهل أن يتقبل منا هذه بلطفه ويوفقنا لمراضيه، والحمد لله أولا وآخرا.